ننتقل بعد ذلك إلى ورقة الشيخ فهد بن عبد الرحمن العيبان أستاذ العلوم الشرعية بمعهد القرآن الكريم بالحرس الوطني، وللشيخ أيضا اهتمام كبير بإقامة الدورات العلمية الشرعية التأصيلية، كما له أيضا عدد من الدورات في حفظ المتون في السنة وغيرها، كما أنه معني أيضا بمحاضرات في التأصيل العلمي منشورة عبر الوسائل السمعية والمرئية. قبل أن يبدأ الشيخ فهد في كلمته، أود أن أشير إلى أن كل واحد من الإخوان لديه ورقة مكتوب عليها طلب مشاركة، فإن كان له من سؤال أو مداخلة أو توصية فإن ذلك بإذن الله تعالى يعرض أثناء هذه الجلسة. يتفضل الشيخ فهد، ونأمل أن يتمكن من عرض ما بيديه خلال الوقت المحدد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية أثني الشكر بعد شكر الله عز وجل، شكر الإخوة القائمين على هذا المركز من المشايخ، فهو مركز حقيقة متميز في طرحه وفي أطروحاته التي سمعنا عنها، وأيضا متميز في إقامة مثل هذه الدورة وسباق إليها، فهي دورة كما ذكر الشيخ خالد أنها دورة تعتبر الأولى في مثل هذا المضمار. شكرا جزاك الله. ومسألة المنهجية العلمية وما يتطرق إليها هي مسألة ملحة، وبالأخص في الساحة هذه الأيام لما نلحظ من التخلف يعني الخلل العلمي الذي نشاهده في بعض صفوف طلاب العلم أو من ينتسبون إلى العلم الشرعي. والموضوع كبير الحقيقة، ويصعب عرض جميع هذه الأوراق، ولكن يكفي أنها مسطرة بين أيديكم للاطلاع عليها، ولكن أرجو أني أستطيع أن أعرض يعني بعض ما كتبت هنا، ولعل كلام الإخوة المشايخ الذين تقدموني يعني سبقوني في ذكر ما يعني لا يعوزني إعادته مما يتعلق بمفهوم التأصيل العلمي في اللغة وإرجاعه إلى أصوله اللغوية. لكن أثني على كلامهم بذكر ما يتعلق بالتأصيل العلمي، فأقول إن مصطلح التأصيل العلمي بعد تجاوز ما يتعلق باللغة يطلقه كثير من المتأخرين فيما نحن بصدده اليوم، يطلقونه ويريدون به المنهجية العلمية أو يراوحون بين هذين المصطلحين، ولكن اشتهر عند المتأخرين أنهم يريدون بالتأصيل العلمي ما يتعلق بموضوعنا هذه الليلة. ويمكن أن نقول كلاما مجملا في تعريف التأصيل العلمي بأنه البدء بالأصول والقواعد الكلية لكل علم قبل الفروع والجزئيات، مع التدرج والتكامل في تحصيل العلم وسلوك الطرق الصحيحة التي سلكها أهل العلم في الحفظ والفهم. تقدم ذكر ما يتعلق بكلام شيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله، فقد سئل عن التأصيل العلمي أو التأصيل في طلب العلم وما هي الطريقة التي تنصحون بها، فقال: التأصيل في طلب العلم هو أن يحرص الإنسان على الأصول والقواعد، لأن هذا هو العلم حقيقة، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. هنا مسألة وهو ما يتعلق بالتأصيل العلمي، هل يصلح أن نطلق التأصيل العلمي على ما نحن بصدده وهو طريقة التعلم على طريقة السلف أو طريقة أهل العلم؟ الحقيقة هذه الكلمة أقول إن فيها نوع من التجوز، لأن التأصيل العلمي كما ذكر الإخوة المشايخ يعني له معنى آخر عند أهل العلم، وهو إرجاع المسائل إلى أصولها سواء كانت لغوية أو شرعية أو غيرها، لكن لا مشاحة في الاصطلاح. يمكن أن نقول إن التأصيل العلمي قد يطلق على المسائل ويراد به أن يجعل لها أصل تبنى عليه، وقد يطلق أيضا على طلب العلم ويراد به أن يسير الطالب وفق أصول أهل العلم في تحصيل العلم، فيقال هذا طالب علم مؤصل علميا إلى آخره. فتأصيل العلمي هو أن يعتني كما ذكرنا قبل قليل في كل فن من فنون العلم بالأصول، مبتدئا بالمتون المختصرة ثم المطولة حفظا وفهما، ولا يكون متخبطا أو متشتتا في تحصيل للعلم. الفرق بين التأصيل العلمي والمنهجية العلمية: المنهجية العلمية يراد بها الطريقة المتبعة في التعلم كما قلنا في التأصيل العلمي، وكما قلت ظاهر استعمال المتأخرين والمعاصرين وأنهم لا يفرقون بين التأصيل العلمي والمنهجية العلمية، فمرة يطلقون التأصيل العلمي ومرة يطلقون المنهجية العلمية. والذي يظهر لي والله أعلم أن هناك فرق بين المصطلحين، فمصطلح المنهجية العلمية في نظري أنه ألصق وأوضح في التعبير عن مسالك العلماء وطريقتهم في التعلم والتعليم من مصطلح التأصيل العلمي، بل يمكن القول بأن التأصيل العلمي أو الشرعي إنما هو ثمرة للمنهجية العلمية، فالذي يسير على منهج أهل العلم في التلقي يتحصل له التأصيل العلمي، أي يكون مؤصلا علميا، والتأصيل العلمي يؤدي بعد ذلك إلى الرسوخ العلمي، فهي على هذه الدرجات: المنهجية العلمية تدعو إلى التأصيل العلمي والتأصيل أو تؤدي إلى التأصيل العلمي، وهي التأصيل العلمي ثمرة عنها، والتأصيل العلمي سيؤدي بإذن الله إلى الرسوخ العلمي. ونخلص بعد هذا إلى أن المنهجية العلمية هي المصطلح المختار الأقرب للدلالة على طريقة التعلم والمؤدية إلى التأصيل والرسوخ العلمي. ويمكن تعريف المنهجية العلمية بما تقدم ذكره في التأصيل العلمي، وهي بإجمال الطريقة التي سار عليها أهل العلم في تحصيل العلم حفظا وفهما وسلوكا، الطريقة التي سار عليها أهل العلم في تحصيل العلم حفظا وفهما وسلوكا. أما ما يتعلق بأهمية التأصيل العلمي فلا شك أن لا أحد يعني يخالف في أهمية أن يعتني طلاب العلم بالتأصيل العلمي أو المنهجية العلمية. وما نلاحظه في السنوات المتأخرة 20 أو 30 سنة المتأخرة من إقبال على طلب العلم سواء عن طريق الجامعات أو المعاهد أو دور العلم والمراكز أو المساجد أو غيرها، هذا الحقيقة يعني يؤدي بنا إلى أن نعرف أهمية أن نؤصل هذه المشاريع العلمية والمواقع التي تدعو إلى طلب العلم، وخصوصا أنه وجد في صفوف طلب العلم في هذه المسيرة العلمية وجد يعني نوع من التخبط في دراسة العلم الشرعي، مما أثر تأثيرا بينا في مسيرة طالب العلم العلمية، وفي النهاية إما أن يفتر عن طلب العلم أو أن يخرج لنا طالب علم يعني عنده قصور علمي ظاهر جدا، وهذا يعني يظهر من خلال التصرفات والتوجهات التي يتوجهها طلاب العلم الغير مؤصلين علميا. يقول ابن بدران، وهذا كلام مهم جدا في مسألة أهمية التأصيل العلمي وأن فقدان التأصيل العلمي يؤدي إلى الخلل، يقول رحمه الله: اعلم أن كثيرا من الناس يقضون السنين الطوال في تعلم العلم بل في علم واحد ولا يحصلون منه على طائل، وربما قضوا أعمارهم فيه ولم يرتقوا عن درجة المبتدئين، وإنما يكون ذلك لأحد أمرين: أحدهما عدم الذكاء الفطري وانتفاء الإدراك التصوري الآخري، والثاني الجهل بطرق التعليم. وهذا ينقد فيه على بعض المعلمين في مسألة الجهل بطرق التعليم وكذلك بعض المتعلمين. وكما قلت يعني فقدان هذا المنهج العلمي الصحيح أدى إلى ما نشاهده من التخبط العلمي وما نشاهده من الفتور وما نشاهده من الفهم المغلوط لمسائل العلم، ما نشاهده من ظهور الآراء والترجيحات الشاذة والتعجل في الفتوى وعدم الوصول إلى الغاية المقصودة وهي التأهل العلمي. يعني تشاهد بعض طلاب العلم في طلب العلم جلس يعني يطلب العلم على أهل العلم قرابة 20 سنة أو 15 سنة أو 10 سنوات ثم لا نجد له ثمرة، وهذا كله ناتج عن عدم المنهجية والتأصيل العلمي، إضافة إلى ضياع الوقت والتأخر في تحصيل العلم. مع ملاحظة، وهذه ملاحظة مهمة الحقيقة، مع ملاحظة أن جزءا من هذا الخلل الذي نشاهده في صفوف طلاب العلم قد يكون سببه أيضا بعض أهل العلم هم سبب في هذا التخبط الذي نشاهده في طلب العلم، وذلك أن بعض كما تقدم في كلام ابن بدران رحمه الله يعني بعض أهل العلم أو بعض من يتصدر للتعليم قد لا يساعد ولا يشجع طلابه على المنهجية العلمية، وذلك من خلال أنه هو الذي يعني يتسبب لهم في أنهم يقرؤون ما لا يحسن قراءته أو يحفظون ما لا يحسن حفظه أو يعني يدفعهم إلى تعلم متون يعني ليس هذا وقتها، وأيضا أنه هو نفسه لا يقيم كما يقيم أهل العلم مدرسة علمية في المسجد من خلال وضع برامج محددة ومتون مرتبة وتدرج علمي واضح، هو لا يقوم بهذا، ولذلك يجعل الطالب هو نفسه يختار لنفسه ما يشاء من المتون ويتخبط في قراءة العلم وفي حفظ ما لا يحفظ أو دراسة ما لا يدرس. قبل أن نتجاوز هذه القضية وهي أهمية التأصيل العلمي، الحقيقة من خلال يعني التأمل والنظر فيما يطرح في وسائل الإنترنت مثلا أو غيرها مما يكتب عن المنهجية العلمية، رأيت أن هناك يعني توجهان لبعض الناس أو بعض من يهتم بالعلم الشرعي، وهو إرادات يريدونها على من يتكلم في المنهجية العلمية. أولى هذه الإرادات، يرى بعض المتابعين أن هناك توسعا في عرض المنهجيات العلمية، يعني يقول بعضهم أن كل طالب علم عمل له منهجا علميا أنزله للناس في الساحة وجعله منهجا علميا، فيقول كثرت على طلاب العلم مثل هذه المنهجيات. وأقول نعم، قد يكون هناك شيء من التوسع في هذا الباب، لكن لو تأملنا لوجدنا أن المناهج المطروحة في مجملها متشابهة ومتقاربة ومتوافقة أيضا من حيث الجملة، لأنها في الغالب في الجملة تسير على أصول العلم، لكن هو في ظنه هذا المتكلم يظن أن المنهج العلمي الذي يطرح لابد أن يطرح يعني صورة طبق الأصل من المنهج الآخر، بينما لو تأمل التأمل البسيط لوجد أن معظم هذه المناهج العلمية التي يطرحها أهل العلم هي تسير على أصول معينة، قد تختلف في بعض عرض بعض المتون بناء على اختلاف البيئات واختلاف المذاهب، لكن في الجملة هي تسير على أصول أهل العلم. ثم أيضا نقول إن هذه المناهج المطروحة ليست نصا منزلا، يمكن أن يبدل ويقدم ويعدل فيها طالب العلم، لكن بشرط أن لا تشذ عن الأصول المتفق عليها في طلب العلم عند أهل العلم. الطرح الثاني مما يطرحه بعض من ينتقد المنهجية العلمية، يرى بعض المتابعين أنه لا حاجة لوضع منهجية محددة ببعض المتون ووضع آلية ومراحل للحفظ والشرح لهذه المتون إلى آخره، ويرى أن هذا هو منهج، أن هذا المنهج مخالف لمنهج السلف، وأن منهج السلف يعني في ظنه أو فيما يفهم من كلامه أنه عشوائي، كل إنسان بحسب يعني طريقته وبحسب نفسيته وبحسب قدراته، فهذا يبدأ بجرد المطولات، هذا يبدأ بحفظ المتون، هذا يبدأ بقراءة الكتب على أهل العلم، هذا يبدأ من المتون المطولة وهذا من المتون المختصرة، يفعل ما يشاء. والحقيقة أن هذا التصور عن التأصيل العلمي والمنهجية العلمية في تلقي العلم تصور مجانب للصواب، فالذي جرى عليه عمل العلماء قديما وحديثا هو السير على منهج واضح في التحصيل، بل لا نكاد نرى عالما ممن انتفع الناس بعلمه منذ عصر الصحابة إلى زماننا هذا، أو منذ عصر التصنيف العلمي إلى زماننا هذا، لم نسمع بعالم تعلم العلم بالطريقة العشوائية ثم انتفع الناس به. معظم بل كل العلماء الذين قرأنا تراجمهم نقرأ في تراجمهم ما يدل على أنهم كانوا يسيرون على منهجية علمية في التعلم، ابتداء بحفظ القرآن ثم حفظ اليسير من السنة ثم حفظ أو قراءة المتون المختصرة في شتى الفنون على شيوخهم ثم ينتقلون إلى مرحلة أخرى وهكذا. هنا يعني فقط سنقرأ مقاطع من كلام لأهل العلم في عصور متفاوتة تدلك على أنهم بالفعل كانوا يسيرون على منهجية علمية ويؤكدون على أهمية المنهجية العلمية وخطورة تجنبها. يقول ابن عبد البر رحمه الله في أول باب رتب الطلب والنصيحة في المذهب من كتابه جامع بيان العلم وفضله، يقول طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداه مجتهدا زل. فأول العلم حفظ كتاب الله عز وجل وتفهمه وكل ما يعين على فهمه، فواجب طلبه معه، ولا أقول إن حفظه كله فرض، ولكن أقول إن ذلك واجب لازم، إلى آخر ما ذكر رحمه الله كلام طويل. ونحو كلام ابن عبد البر القرطبي الأندلسي المتوفى سنة 463 للهجرة، يقول ابن سعدي رحمه الله النجدي في المتوفى سنة 1376 عند شرح حديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما، قال أما العلم النافع فهو العلم المزكي للقلوب والأرواح المثمر لسعادة الدارين، وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث وتفسير وفقه إلى آخره. قال والحالة التقريبية أن يعني كانوا يقول الحالة التقريبية للمنهج العلمي أن يجتهد طالب العلم في حفظ مختصر من مختصرات الفن الذي يشتغل فيه، فإن تعذر أو تعسر عليه حفظه لفظا فليكرره كثيرا إلى آخر ما ذكر. ثم قال رحمه الله في آخر كلامه نفس كلام ابن عبد البر: ومن سلك في طلب العلم غير هذه الطريقة النافعة فاتت عليه الأوقات ولم يدرك إلا العناء كما هو معروف بالتجربة والواقع يشهد به. فإن يسر الله له معلما يحسن طريقة التعليم ومسالك التفهيم تم له السبب الموصل إلى العلم. انتهى كلامه. ونحو ما قال هذان الإمامان أيضا قاله شيخنا العلامة بن باز رحمه الله المتوفى 1420 للهجرة، قال نحو هذا الكلام، لكن اختصارا، يعني الكلام طويل في هذا الباب. فانظر إلى مدى التشابه بين مناهج هؤلاء العلماء مع ما بينهم من البعد الزمني والمكاني، ترى أن أصولهم متقاربة ومتشابهة في الجملة على اختلاف بينهم في اختيار بعض المتون فقط، وهذا اختلاف لا يؤثر في مسألة المنهجية العلمية. ختاما لا يعني أو ختاما في هذه النقطة لا يعني وضع منهجية للتأصيل العلمي مشتملة على حفظ المتون مع شرحها المتدرج أن نزعم أيضا أنه لا يمكن تحصيل العلم إلا بهذه الطريقة، لكن نقول إن هذه الطريقة التي سار عليها أهل العلم هي الطريقة المثلى في التحصيل، وهي أحسن الطرق الموصلة للرسوخ العلمي، ويكفي في أفضليتها أنه تخرج عليها أمم لا يحصون من العلماء. إلى آخر الكلام المذكور عندكم، لأن نريد أن نختصر، الورقة طويلة والمواضيع كثيرة. طيب، هنا حقيقة ذكرت عندكم ضوابط للتأصيل العلمي أو إن شئت فسميها أسباب للتأصيل العلمي، هي كثيرة جدا، لكن أنا أحب أن أنبه إلى نقطة مهمة في مسألة الضوابط للتأصيل العلمي. التأصيل العلمي في نظري يقوم على ركيزتين مهمتين. معظم المناهج المطروحة الآن في الساحة تركز على ركيزة واحدة، فأنا أقول إن التأصيل العلمي يقوم على أمرين مهمين. هناك جانب عملي وهو الذي تركز عليه معظم الأطروحات التي تطرح في الساحة، مع تركيز على الجانب الآخر الذي سيكون وهو الجانب المعنوي، وهو الجانب المعنوي. فهذان الجانبان هما ركيزتا طالب العلم في التأصيل العلمي. هناك جانب عملي وهو المناهج التي تطرح، وهناك جانب معنوي يدعم هذا الجانب العملي، بل هو أساس في ثباته وسيره. الجانب العملي نعني به ما يتعلق بوسائل الحفظ والفهم وما يندرج تحت ذلك من بيان مراتب التعلم والمتون التي تدرس وطريقة الضبط وما شابه ذلك. أما الجانب المعنوي فنعني به ما يعين على الجانب العلمي العملي وإتقانه، كالعمل بالعلم وتحسين العلاقة مع الله بالتعبد والورع والعناية بالشأن التربوي والسلوكي المحفز على الاستمرار في التحصيل والتأصيل العلمي وتنمية المهارات والقدرات في تحصيل العلم إلى آخر ذلك. وفي ظني أن من أهم أسباب الفتور التي نشاهدها في صفوف طلاب العلم هو أنهم أخلوا بهذا الجانب المعنوي. تجد معظم طلاب العلم يسأل: ماذا أقرأ؟ كيف أقرأ؟ ماذا أحفظ؟ ما هي الدروس التي أحضرها؟ لكن الجانب المعنوي كجانب التعبد، جانب العلاقة مع الله عز وجل، تنمية القدرات والمهارات، الاعتناء ببعض السلوكيات التي سلكها أهل العلم، هذا يعني يغفل عنه كثير من طلاب العلم الذين يسلكون هذا المسلك، ثم تجد بعد ذلك الخلل أو نتيجة ذلك الخلل، ومن أعظم هذا الخلل الفتور الذي قد نشاهده في صفوف بعض طلاب العلم. هناك ضوابط للجانب المعنوي والجانب العملي، إذا سمح لي الشيخ يعني بعض الوقت عرضها فقط رؤوس أقلام. الضوابط المتعلقة بالجانب المعنوي: أولها الإخلاص، الاستعانة بالله، العناية بالتعبد والتأله والعمل بالعلم، الحذر من المعاصي، الحذر من اليأس، الحذر من أسباب الفتور، أخذ العلم. طبعا كل تحت نقطة كل من هذه النقاط بعض التوجيهات وبعض الضوابط تجدونها مسجلة عندكم: أخذ العلم عن أهل العلم سماعا، العناية بانتقاء الدروس والكتب والشيوخ، رسم المنهج ووضع الهدف، الثبات والجدية في تحصيل العلم، العزلة والتقليل من المجالسة مع الصبر والمصابرة والمجاهدة، نعني بالعزلة العزلة المنضبطة ليست العزلة الدائمة، العناية بالوقت، حب القراءة هو طريق التعلم، الحرص على الضبط في تحصيل العلم. من وسائل الضبط ذكرنا التكرار، مدرسة العلم، اتخاذ الصاحب. 15 التوازن والتكامل في تحصيل العلم. 16 الرفق والتأني والتدرج في التعلم والحذر من العجلة والمثالية، الحذر من استعجال الثمرة. هناك ضوابط متعلقة بالجانب العملي أيضا نذكرها تباعا. هناك ضوابط متعلقة بحفظ المتون، منها الحذر من المبالغة في الاهتمام بالحفظ على حساب الفهم. على طالب العلم أن يعرف المتون المهمة المطلوب حفظها. الحفظ يحتاج إلى ضبط، والضبط والإتقان يحتاج إلى ثلاثية لابد نهتم بها، وهي الهمة زائد التكرار زائد الصبر، وهذه الخلطة الثلاثية هي سر من أسرار التفوق عند كثير من طلاب العلم وأهل العلم. الحفظ لابد أن يكون متأنيا مترسلا. المتون التي تحفظ هي المتون التي اعتنى بها علماء البلد. إن استطاع الطالب أن يحفظ متنا مختصرا ومتنا مطولا فهذا هو الأفضل، إلى آخره من هذه الضوابط المتعلقة الحفظ. هناك ضوابط لطرق تحصيل العلم. طرق تحصيل العلم يعني ثلاثة، هي القراءة على أهل العلم، وذكرنا لها فوائد، منها يعني أن يأمن الطالب من الحراف في الفهم إلى آخره، كيفية البدء بطلب العلم، هذا موضوع طويل. بقية الموضوعات فيما يتعلق بالمثال التطبيقي الذي نقوم به، هناك يعني تجربة تطبيقية قمنا بها منذ أكثر من 15 سنة، وهي قائمة ولله الحمد لا تزال، تقوم على مرحلتين، مرحلة أولية ومرحلة ثانوية. والمرحلة الأولية تقوم على متون تأصيلية سبعة تدرس، وهي الأساس، وهذه المتون التأصيلية السبعة لم أتي بها من عندي نفسي، هي التي قررها أهل العلم، منهم الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله على المعاهد العلمية، وهي التي درسها مشايخنا المعاصرون، درسوها وحفظوها وتعلموها على يعني زيادات في بعض المتون. المرحلة الثانية هي المرحلة المطولة أو في المتون المطولة التي بعد المرحلة الأولى، والحقيقة الوقت لا يسع لعرضها، لكن تجدونها مسجلة عندكم. هناك بعض المقررات على الطلاب في مثل هذه الدورات، هناك ضوابط وتنبيهات حول هذه الدروس تجدونها مسجلة أيضا، منها حث الطالب على الضبط، حثه أو تركيز جهد الطالب على هذه المتون، عدم التوسع، مراجعة العلم إلى آخر ما يعني يمكن ذكره. هناك برامج مساندة أيضا للدورات العلمية التي نقوم بها، منها المجاميع، مجاميع المراجعة، وهي فكرة يعني نوعا ما فيها نوع من الجدة في طرحها، آلية للحفظ موضوعة أيضا للطلاب العلم في هذه المرحلة، عرض من ضمن البرامج عرض الكتب بطريقة التكرار، دراسة كتب في المناسبات، العناية بالدارسين من خلال اللقاء الشهري واللقاء بالمتميزين إلى آخره. أختم بالتوصيات التي الحقيقة أوصي بها في مثل هذه الندوة، منها أو أول هذه التوصيات إشاعة مبدأ التأصيل العلمي بين طلاب العلم، وذلك من خلال استمرار في إقامة الدروس العلمية. الثاني الحرص على نشر تجارب التأصيل العلمي وحث المراكز العلمية على إقامة الدورات العلمية المؤصلة. الثالث وهو مهم جدا، تشجيع المشايخ على إعادة مسلك العلماء في طريقة التعليم المنهجية التي للأسف افتقدناها في هذا الزمان، والتي بعد وفاة جمع من مشايخنا رحمهم الله بدأنا يعني ننظر لهذه المنهجية أنها نوعا ما نادرة. الرابع جمع ما يمكن من تجارب وأبحاث حول التأصيل العلمي، ضوابطه ومفهومه وإخراجها في كتب تتداول بين أهل العلم. الخامس والأخير تفعيل جانب الشمولية في التأصيل العلمي والمنهجية العلمية، وعدم الاقتصار على الجانب العملي كما ذكرت سابقا. هذا آخر ما تيسر عرضه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.
شكر الله لفضيلة الشيخ فهد هذا العرض المفيد، وإن كنت أعلم أن ما لدى المشايخ كثير لا يسع له مثل هذا الوقت القصير، ولكن العزاء أن الأوراق موجودة بين يدي الجميع، ثم إن القصد هو الماحة وإيجاز ووصل للحاضر بالموجود من هذه البرامج. وصلتني بعض المداخلات، ستكون بإذن الله تعالى هذه المداخلات وما سيصل مسموعة إن شاء الله تعالى من الجميع بعد تعليقين اثنين، ولاهما لفضيلة الأستاذ الدكتور ناصر العمر المشرف على موقع المسلم، وله عناية فضيلة الشيخ ببرامج التأصيل العلمي، فليتفضل مشكورا.
بعد شكر الله جل وعلا وحمده والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، أشكر الأخوة المنظمين لهذا اللقاء في مركز تبيان، وكذلك على هذه الورقات المؤصلة التي قدمها المشايخ. وكلمتي سأكون بإذن الله ملتزمة بالوقت الذي قد حدد لي، حتى تتاح الفرصة لمن هو أولى وأفضل مني، ولكن ربما قدمني الأخوة لسبب واحد، وهو أنني ربما أكبر الموجودين سنا، وهذا قدر كوني لا علاقة لأحد فيه. اليوم تشتد الحاجة للتأصيل العلمي، خاصة بعد وفاة عدد من كبار علمائنا من الأئمة، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا كما تعلم، وأشار إلى هذا الشيخ فهد. ومع ذلك فأقول تشتد الحاجة، لأن هناك بقية والحمد لله من علمائنا الأخيار ومن تلاميذهم البرع الذين فعلا تأصلوا علميا، فإنني أوجه عناية أبنائي وأخواني الحاضرين في هذا اللقاء ومن بعدهم أن يستثمروا هذه الفرصة بوجود هذه السلة من العلماء من الأئمة من تلاميذهم الذين فعلا وإن كانت ربما أسنانهم صغيرة ولكنهم كبار في علمهم وفي فضلهم وفي تأصيلهم، مع أنهم لا يزالون في فترة أقول الشباب أو تجاوزوها فقط بقليل، وهذا فضل من الله جل وعلا وهي فرصة يجب أن تستثمر. عندما أيضا أذكر بقوله تعالى إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. قال العلماء الربانيون هم الذين يربون الناس على صغار العلم قبل كبار، أما الأحبار فهم الذين يربون الناس على كبار العلم وهو كلاهما مراد. أيضا لا يمكن أن يكون الإنسان من الأحبار قبل أن يكون من الربانيين قبل ذلك، أي أن يؤصل. وهذا خلل منهجي رأيته في كثير من أبنائنا، تجد الشاب في المرحلة المتوسطة أو أقل من ذلك يبدأ الدراسة على كبار العلماء الذين يقرؤون في المطولات والشروح، وهو لم يعرف أبجديات العلم ولا الأدوات أيضا من القواعد وغيرها، النحو أو التخريج أو غيرها من علوم الآلة المعروفة. ثم أيضا أشير إلى أن المراد أو من أهم أسس التأصيل هو الفهم، ولذلك قال الله جل وعلا ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما حتى لا يتطرق الوهم أو الظن إلى داود عليه السلام. وقد أثنى الله على داود وعلى سليمان في مواضع عدة من كتابه جل وعلا، وهما أنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ولكن قال ففهمناها سليمان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن الفهم والفقه هو أساس. نعم لا أقلل من أهمية الحفظ التي أشار إليها العلماء، ولكن لا يقل بل بدون فهم وبدون فقه قد لا يكون هناك فائدة كبيرة يحصل عليها العالم. أيضا فيما أرى أن فيما أشار إليه الأخوة أنه عندما يقال التأصيل العلمي أو التأصيل الشرعي، لا أقول أنني أخالف الشيخ خالد فيما ذكر، أقول كلاهما يطلق بها التأصيل العلمي الشرعي إلا إذا قيل إذا قيل تأصيل في علم اللغة أو في علم الآلة في من علوم الآلة أو علم الحساب. أما إذا قلنا إن فلان قد أصل علميا فإننا نعرف أنه يصل في التأصيل الشرعي في الحقيقة، وإن كان كما أشار إلى أحد المشايخ أن الاصطلاح له دور في ذلك، ربما يصطلح قوم على فهم ولا مشاحة في الاصطلاح. ولذلك فإذا أطلق العلم كما هو في الكتاب والسنة فإنه يراد به العلم الشرعي. يقول ابن القيم العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. ولذلك في بعض الآثار العلم آية محكمة أو سنة قائمة وما سوى ذلك فضلة. ولذلك يتفاوت الناس في هذا الجانب. لا شك أن ما يؤدي إلى العلم وتأصيل العلوم أن يتعلق بأحد العلوم الثلاثة، وهي الأصول الثلاثة التي هي معرفة العبد لربه ونبيه صلى الله عليه وسلم ولدينه الإسلام. وهذا ولذلك فإن كنت تروم العلم فلا بد أن تكون في أحد هذه العلوم التي أشرت إليها. أيضا أيها الأحبة التأصيل يستلزم نقطة مهمة أشار إليها بعض الأخوة ولكنني أؤكدها لا مانع من التكرار من باب التأكيد، وهو التأصيل الأخلاقي والسلوكي العلمي والعملي لطالب العلم حتى يتحقق له التأصيل المراد، وأشار إليها الشيخ فهد العيبان في آخر مداخلته. وقد يكون شقا نظريا أو شقا تطبيقيا، وعلى التفصيل الوقت لا يتسع لمزيد من التفصيل. أيضا من أهمية التأصيل الحقيقة العلمي هو ما يتعلق بفقه الواقع، وأنه من إكمال التأصيل ومن كمال التأصيل العلمي أن يكون العالم فقيها بواقعه وبمجريات الأحداث التي تحيط به، وهذه أشار إليها ابن القيم رحمه الله تعالى وفي غيرها. كما أن إذا كان الفرد والفقيه والمفتي مطالبا بأن يكون فقيها بواقع المسألة، فكذلك القائد لأمته العالم الرباني الذي يريد أن يكون من الأحبار لابد أن يكون عالما بالفقه الواقع الذي أي بفقه الواقع الذي يحيط بالأمة ومجريات الأحداث. ثم أقول أيضا التزكية العلمية، تزكية العلم لابد منه وهو التعليم وبذل العلم، الدعوة إلى هذا العلم، النهي الأمر المعروف النهي عن المنكر. ومن أهم زكاة العلم هي المواقف التي تنتظرها الأمة من العلماء في الظروف العصيبة، وهكذا عرفنا العلماء كالإمام والأئمة كالإمام أحمد بن حنبل وشيخ الإسلام والعز بن عبد السلام سلطان العلماء وغيرهم من الأئمة. إن لم تكن للعالم هذه المواقف المشهودة القوية الثابتة فإذا في النهاية قد يكون العلم حجة على صاحبه، ويتخلى كثير في الأزمات من العلماء بمبرر أو بغير مبرر أو بعذر أو بغير عذر أن يقوموا بواجبهم. فالأمة اليوم تنتظر من هؤلاء الذين تحدثوا عن تأصيلهم العلم، تنتظر منهم أن يكونوا كذلك أصحاب مواقف. وإذا قرأنا تاريخ العلماء جميعا الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء، وجدنا هذه المواقف التي أبقت وأثبتت هذا العلم وأصلت هذا العلم. بل إن العلم لا يكون ما لا يمكن أن يكون مؤصلا إن لم تكن هناك مواقف شجاعة تؤيده وتثبته وتقويه وتجعل للعالم قبوله. وأخيرا من أهم ما أصيبه العالم وطالب العلم هو اضطراد العالم، ومن أهم صفات العلم المؤصل اضطراد العالم وثباته، وبخاصة في الأصول. فهكذا كان الأئمة على مدار التاريخ، واختلاف أقوال العالم في بعض المسائل لا يؤثر على هذا الأصل. نعم، وقد بين ذلك شيخ الإسلام في رفع الملام، وكذلك شيخ الإسلام ابن القيم في إعلام الموقعين، وما هو معروف. إذن اضطراد العالم على منهجه. ولذلك لو قرأنا مثلا من علمائنا المعاصرين فسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، أو الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، أو الشيخ عبد الله بن جبريل رحمه الله، أو الشيخ الألباني رحمه الله، من الذين توفوا، لأن الحي لا أجل يتحدث، أقصد بسنة من مات، فتجد أن مواقفهم وأن أصولهم مضطردة من أول ما عرفوا لدى الناس. أما التغير والتقلب وغير ذلك، أو الاحتجاج بأن بعض العلماء كانت له فتاوى وتراجع عنها، هذه مسألة تختلف. الكلام على الاضطراد في الأصول والثبات على المبادئ، وبخاصة فيما تمر به الأمة من أزمات تحتاج إلى العلماء الربانيين الثابتين الصادعين بالحق. نقطة أخيرة لا أقول فنية ولكنها إشارة وعزاء، قد يكون بعض طلاب العلم ليست لديه ذات المواهب، مثل موهبة الحفظ أو موهبة الاستذكار أو غير ذلك، فإنه أقول يعوض ذلك بالجلد والصبر. نعم، الجلد والصبر والتحمل والقوة قد يكون أفضل وأقوى ممن موهب بعض المواهب ولم يستثمرها. نعم، ولو استثمر بعضها فلذلك لا يأس أحد إن لم يوهب في بعض القضايا أو تكون لديه مثل هذه المواهب، فعليه بأن يستعين بالله جل وعلا، وأن يأخذ الكتاب بقوة، وأن يكون صادقا مع الله جل وعلا. قضايا التي أشار إليها المشايخ من الإخلاص والصدق والملائمة. وكبر شكري لكم، وأسأل الله أن يبارك في أوقاتكم وفي هذه الدورة والندوة المباركة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.